الأمر الثاني، الفائدة من التمذهب بعد أن يكون سببا للتفقه والتعلم، أن المرأة لا بد وأن يقف أحيانا فلا يحير جوابا ولا يحسن اختيارا في مسألة. ومن ذاك الذي يجتهد في كل مسألة؟ فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم وقد أدركوا الوحي ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتوقفون في المسائل. بل إن الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل مرة عن 60 مسألة فأجاب فيها كلها بلا أدل. وكذا أثر عن الإمام الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. فالمقصود أنه ما من امرئ يجتهد في كل المسائل ولا يصح له النظر في جميعها. فإذا كان المرء متوقفا، والوقف كما قال سيف الدين الآملي ليس مذهبا، فما يفتي به المفتي وما يقوله المعلم إذ ذاك وهو متوقف في المسألة؟ فحينئذ لا بد أن نرجعه لأصل فيفتي بنا بمذهبه الذي تفقه به، فيكون الفائدة من التمذهب في هذه الحالة أن يفتي حالة وقوفه. والناس بين مقل ومستكثر في هذا الباب، وكلما زاد المرء علما كلما زاد توقفه. وأعجبني كلمة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه كان يقول كلمة معناها إن العلم 4 مراحل. المرحلة الأولى وهي أقصرها، من نالها وتحصل عليها ظن أنه أعلم الناس. والمرحلة الثانية إذا نالها المرء علم أنه قد فاته شيء من العلم. قال: وأما المرحلة الثالثة فإن المرء إذا نالها علم أن ما فاته من العلم أكثر بكثير مما نال، وأن ما لم يحصله أضعاف مضاعفة لما علمه. فحينئذ يخاف ويهاب ولا يتجرأ على فتوى ولا يقدم على اجتهاد إلا بعد تردد واستخارة ورجاء لله عز وجل. قال: وأما المرحلة الرابعة فإنه لا ينالها أحد ولا يتحصل عليها متحصن. فالمرء إذا رأيته وقافا عند الكتاب والسنة حريصا على عدم الاستعجال في الفتوى، فاعلم أن هذا دليل على دينه أولا وعلى سعة علمه ثانيا. جاء أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان كثيرا إذا سئل قال: لا أدري لا أدري. فسئل تلميذه أبو بكر الأثرم رحمه الله تعالى: لما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكثر من لا أدري؟ قال: لعلمه بالخلاف. فأهل العلم كانوا يحذرون من ترك لا أدري ومن التجرؤ على الفتية. قال محمد بن عجلان شيخ الإمام مالك: إذا ترك العالم أو الفقيه لا أدري فقد أصيبت مقاتل. وكان أهل العلم رحمهم الله تعالى يحذرون من التجرؤ على الفتوى ويهيبونها أشد الهيبة. فقد روى الدارمي في السنن بإسناد فيه إرسال، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز يقول: إنه حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرأكم على جهنم، أجرأكم على الفتية، أجرأكم على النار. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرأكم على الفتية، أجرأكم على النار. فالمرء كلما كان وقافا وخوافا من الفتوى والاجتهاد كان ذلك دليلا على تقواه لله عز وجل وسعة علمه. وقال ابن أبي ليلى: أدركت نحو من 120 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت إذا طرحت المسألة على أحدهم أحالها على صاحبه حتى تعود للأول، كلهم لا يجيب عليها خوفا وخشية من الوقوع في هذا الباب العظيم. إذن المسألة الثانية الفائدة للتمذهب هو حال الوقف وعدم القدرة على النظر والاجتهاد في المسألة. الفائدة الثالثة للتمذهب أن المرأة بضبط الفتوى والقضاء، فقد اجتهد العلماء الأوائل في جعل القضاء في مذهب دون مذهب، ولضبط الفتوى في المسائل العلنية الظاهرة بهذا الباب. لذلك قال ابن عابدين في شرح رسم المفتي على مذهب الحنفية، قال أشياخنا: إن المرأة ربما كان حافظا لكتب ظاهر الرواية الستة. وكتب ظاهر الرواية الستة عند الحنفية هي كتاب الجامع الصغير والجامع الكبير والنكت والزيادات والسير الصغير والسير الكبير. قال: إن المرأة ربما كان حافظا لظاهر كتب الستة، ظاهر الرواية الستة، كتب محمد بن الحسن، فيدخل بلدا فيمنع من الفتوى فيها بسبب أنه لا يعرف عرفهم ولا عادتهم. وهذا من الأشياء المهمة، فإن الأشياء العلنية التي يكثر فيها القيل والقال وما كان من باب السياسة الشرعية والمصلحة العامة، فإن الفقهاء قديما قد خصوا ذلك بأناس مخصوصين من باب ضبط القضاء وحفظ الحدود، فيكون الاجتهاد فيه والاختيار ملزما ومعلوما.